قد تكون مسافة طويلة بين موضع ركوعي وبين الصف، فبينما هو يدب راكعا وإلى الإمام رفع رأسه، هل أدرك الركوع؟ الجواب بلى. حينئذ إذا رفع الإمام رأسه يرفع هو ويمشي خطوة خطوة، ما يمشي خطوة الماشي، لأنه الصلاة ينبغي أن يكون فيها تلك الهيئة التي أشار إليها حديث أبي هريرة: وعليكم السكينة والوقار. هكذا من تمام الفائدة.
نعم يا شيخ. وإذا طيب يا شيخ الصف يكون باتجاه عكس القبلة، دخل من الباب الجانبي، هل يدب باتجاه القبلة أو أنه
باتجاه القبلة، ولكن نفترض مثلا، نفترض أنا مثلا دخلت هنا والإمام هنا في الوسط، لكن الصف الفارغ هناك هناك،
يمين أو يسار؟
فأنا أمشي هكذا لا أنحرف صدري عن القبلة، يعني بدل ما أمشي هيك أمشي هيك أو هيك على حسب الظرف، المهم أن لا ينحرف بصدري عن القبلة.
لفظ نصف الصفوف المخطوطة أنه ركع خلف الصف ثم يعتد بها،
إيه هاي الرواية تبع أبي بكر.
لكن هو لو سمحتم، لو ركع وما دب، ركع خلف الصف ما مشي حتى يأتي نفسه، هل هنا يكون أدرك ولا يكون بالنسبة؟
طيب وبعدين نشوف النهاية: إنما الأعمال بالنيات، عفوا، إنما الأعمال بالخواتيم. وبعدين
بعد ما رفع، رفع وواصل نفسه ورفع،
ولماذا عمل هكذا؟
فعل يعني،
إذا كان فعل عن جهل بنقول أدرك، لكن بكون خالف.
أما إذا تعمد يدخل ضمن حديث
بكون خالف. أي
الشيخ في قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد على النساء: فليعتزلن المصلى، أي الحيض، هل يعتبر دليل؟
الحديث إيش؟
فليعتزلن المصلى، أي النساء في صلاة العيد. هل يعتبر دليل على أن الحائض لا يجوز لها تدخل المسجد؟
لا، يعتزلن المصلى يعني الصلاة مع المسلمين، لأنهن عيار.
ليس المسجد نفسه، المصلى نفسه،
المصلى شو المصلى؟ عبارة عن
خلا،
مش مسجد محصور، خلا. فقوله عليه السلام: يعتزلن المصلى، أي الصلاة في المصلى، لأنه نحية، فليس له علاقة أبدا
في المسجد.
والدليل أو من الأدلة على ذلك أن المصلى لا تترتب عليه أحكام المساجد، فإذا كان المسجد، هم مثلا بعض العلماء قديما أو حديثا يقولون بأنه لا يجوز للجنوب أن يدخل المسجد، أو إذا ضيق الأمر أن يجلس في المسجد جنبا، لأن بعضهم يفرقون بين أن يدخل ويمر وبين أن يدخل ويجلس، فهذا الجلوس يعني أقوى عندهم في المنع. الشاهد: فالأحكام المترتبة في المسجد لا تطبق على المصلى، والأحكام التي تطبق على المسجد كثيرة وكثيرة جدا، منها مثلا: المسجد لا يباع ولا يشرى، المصلى ليس كذلك، المسجد لا يمكن تحويله بيت لإنسان يسكنه، أما المصلى فيمكن أن يبنيه ويستوطنه. المسجد إذا دخلته وجب أو على الأقل استحب لك أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. المصلى ليس كذلك. إذن الأحكام المعروفة والمرتبطة بالمسجد لا ترتبط بالمصلى. ولذلك فالاستدلال بهذا الحديث على منع دخول المرأة إلى المسجد وهي حائض معناه يفتح عليهم بابا لا قبل لهم بإغلاقه، لأنهم حينئذ سيلزمون بإعطاء كل أحكام المساجد إلى المصلى.
طيب يا شيخ، حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة فكانت قالت إني حائض، فقال ليست حيضتك في يدك، هل هذا أيضا يدل على أن المرأة لا تدخل المسجد يعني كلها أو يعني كذا؟
قبل هذا السؤال، هل استدلال يكون بقولها أم بقوله؟
بقوله صلى الله عليه وسلم.
طيب قول الرسول على عكس من ذلك.
حيضتك ليست في يدك، يعني تمد يدها فقط ليس جسمها.
تمد يدها فقط؟
كيف يا
شيخ؟ كيف يعني تمد يدها؟
قال ناولين الخمرة.
معلش لا تعيد الحديث.
طيب.
حديث معروف.
أي نعم.
بس أفهمني فهمك. مد يدها فقط كيف؟
هذه الخمرة تعطيها إياه بيدها دون باقي جسمها.
كيف يعني؟
يعني تناوله فقط مناولة.
فاهم فاهم كيف؟
يعني هكذا يا شيخ تعطيها.
يا أخي هي مفهومة. طيب. أين هي؟
يا داخل البيت.
هي داخل البيت.
داخل البيت.
تمشي ولا ما تمشي؟
تمشي يا شيخ.
تمشي إلى
يعني غير إلى المسجد. إلى المسجد. لكن هل المسجد لصيق في نفس الحجرة فتخرج يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد؟
أنت عم تتخيل شيء، هذا التخيل هل هو واقع؟ تخيلك هذا نحن قرأناه. إن شاء الله.
لكن يا شيخ ما يعني ما يمكنها تناول الخمرة وهي داخل البيت؟
شو بدرينا؟ هذا أولا، إذا واحد ما اقتنع بهذا التكلف راح نقول قول عليه السلام إن حيضتك ليست في يدك. طيب حيضتها في رجلها؟
لا.
طيب فما الفرق بين أن تمد يدها إلى المسجد أو رجلها؟
لا فرق هنا.
لا فرق. ما الفرق بين أن تمد يدها ورجلها إلى المسجد؟
لا فرق.
ما الفرق بين أن تدخل بجسدها في المسجد؟ حيضتها ليست في بدنها كله، لأنه هذه الرجل وهذه اليد ليس فيها ذلك دم النجس. فهو عليه السلام يعني بهذا الحديث هو أن النجاسة القائمة في الحائض ليست نجاسة عينية، وإنما هي نجاسة معنوية، كالمحدث مثلا، كالذي انتقض وضوءه، فهذا حكما لا يصلي، لكن لو دخل المسجد لو انتقض في شيء إلى آخره فلا شيء في هذا. فقوله عليه السلام لسيدة عائشة إن حيضك ليست في يدك لا يعني هذا التكلف الذي يقوله بعض العلماء في سبيل التوفيق بين الحديث وبين ما قام في أذهانهم. شو يا أبو معاذ؟ هون؟ تفضل.
شيخنا، ما المانع من إكمال كتاب فقه السنة يا شيخ؟
من إكمال إيه؟
فقه السنة أتمنى مننا وضع
ظروف الوقت
وعندك مخطوط أو عندك مخطوط أو يعني فقط
مخطوط
يعني لو كملت يا شيخ كان كتاب يعني متكامل يعني إن شاء الله.
صحيح، لكن ما كل ما يتمنى المرء في الظروف.
الله يحفظك. الله لا انا اقول لك افضل ان شاء الله. شكرا لك. شيخ المخطوطة ما اللي عندك من خطك يا شيخ الضعيفة والصحيحة؟ سمعنا انه 13 و12 مجلد.
نعم.
فما خرجنا الا 4-5 من الصحيحة والضعيفة. يعني انت اكملته يا شيخ.
الطبع ليس بيدنا. نحن بيدنا التأديب.
بارك الله فيك. والأربعينات حديث حق الورقة الضايعة يا شيخ. لكن هي شيخ تخرجوا للناس.
ايش الورقة؟
الأربعين الحديث.
50,000
أو 50,000 حديث تبع الورقة الضائعة اللي سمعت لكم شريط في أن الورقة الضائعة.
إيش في الشريط هذا؟
ذكرت قصة الورقة الضائعة.
بلى.
وأخرجت من خلال بحثك في الظاهرية استفادة 40,000 حديث خرجتها.
ما أظن أنا سميت هذا العدد، لكن هي عندي بخطي معلقة. نعم، بس ما هي محققة.
ما هي محققة؟
جمع، يعني جمع من المخطوطات.
ما شاء الله، يعني يعتبر كمرجع عندك فقط.
آه. الله
هو ما سمعنا يا شيخ أو قرأنا لك يعني رد على هذا السقاط الذي هنا.
السقاط انتهى، سقط الآن تقريبا.
الحمد لله.
الحمد لله يعني انكشف ورد عليه إخواننا في السعودية، ورد عليه الشيخ علي الحلبي، ورد عليه إخوان كثير هناك، دكتور ناصر العمر، وفي كتب الآن رد عليه، ورد انكشف الآن تمام.
يعني هل رد على مثلا على تناقضاته هو نفسه في الأحاديث الذي سودها فيها كتابه وكتابه الشيخ علي حسن؟ قرأت له الإيقاف أو كتاب المرأة الكاشفة، فهو فقط يعني على بعض الأحاديث، يعني ما هو كلها.
كان في رد دكتور ناصر في حوالي 14 على هذا الحديث،
رد عليه رد قوي جدا. الحمد لله.
والسقاط عندنا مكشوف تماما.
الحمد لله.
بس في الخارج الناس ما تعرف الترجمة.
في مكة يا شيخ كتبه انتشرت في مكة.
وجود الصوتي هناك.
اي نعم.
في أعوانه.
اي نعم. مثله يا شيخ يكفر هذا الرجل يا شيخ؟
نحن لا نشغل على تكفير مسلم. إلا بشرط.
نعم.
وهو أن يكون قاصدا كيد المسلمين. هذا رجل الله أعلم بنيته.
لكن شيخنا هو يكفر شيخ الإسلام عينا. هذا الخبيث.
كفر في ايضا في كتاب له ابن الجوزي تعليقات له في دفع التشبيه شبه التشبيه.
يكفر شيخ الاسلام هذا الرجل الخبيث.
من لا ادهى منه كفر معاويه رضي الله عنه، يقول انهم اصحاب النار.
وفي رد شيء من الرد في السلسله للشيخ تفضل وقال انه يعاد الان من جد الحوار.
في رد عليه يا شيخ. لكم رد يا شيخ لمحمد علوي مالكي شيء؟
محمد علوي مين؟
محمد علوي مالكي هذا في مكة
الصوفي. رد على الجزائري الشيخ أبو بكر رد عليه.
رد عليه.
رد عليه بس.
بمن يعرض عليه أيضا.
من يعرض عليه.
تعرف والده يا شيخ؟ كان في المدينة. كيف أحواله؟ مثله ولا كيف؟
مثله صوفي.
يعني وصل إلى ما وصل إليه من الضلال ابنه؟
وكان يدرس في الحرم يقولون.
أنا التقيت معه مرة واحدة هو سافر في إلى مكة الحجة الأولى وحضرت بيته إذا بهم يقرأوا المولد فأعجبت منهم، لأن السعودية من الناحية ما كانت ثاني يومها
صح،
لكن كانوا سرا والآن طف الصاع.
رفيقكم في كل مناسبة.
ما تحاورت معه في جلسة؟
لا.
الشيخ بن جميل المقاضي للقضاء الأردني، أمس كنت بعيد برضو في الأسبوع الماضي إنه الأحد الماضي أعلنت التلفزيون بجواز التدريس الأغاني أو الموسيقى في المدارس، وقال أيضا إنه الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدي لأصحابه والصحابة إنهم، فكنت أمس وريتها لأحمد جريدة مكتوب إنه الأحد الماضي أعلنها التلفزيون أذاعها
ونصبها النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
طبعا الناس الشيخ كلهم طبعا إذا قال هذا القاضي كلام يعني خلاص يتبعونه.
أكبر قاضي القضاء من هو السلطة اللي بتدير من التلفزيون أو الإذاعة أو شيء هو اللي بيتكلم خلاص.
الإبادية في مكة مع المدينة ما أقمت فيها. طبعا أنت بالنسبة إذا كان سؤالك بالنسبة لسفرتي الأولى.
نعم.
أما إذا كان سؤالك لما كنت
في الجامعة.
الجامعة كان فيه طبعا.
كان موجود في الصوفية؟
كنت تعرف قصة ضرب أخونا
بنا
البنا من بعض الطوفين دول أو المزورين؟
لا عندي خبر.
الصوفية ولا متعصب يا شيخ المذهبية؟
كان البنا الله يجزيه خير كل ما شاف واحد من المدنيين او غيره من الغرباء يقف هيك من بعيد كل خشوع يصفي القبر ينصح عارف يعني انه لطيف. فمر واحد من دول المزورين لما سمع هيك ضربه دخل الشرطه يومين
فعلت هذا مع أخ مع واحد أطفالي وقف بعيدا جدا يعني لخشوع كامل حاني ظهره جهة القبر فجيت مكان المبادئ بقول يا أخي هذا خشوع والخشوع لا يصف إلا لله سبحانه وتعالى هذه عبادة والعبادة لا تصف إلا لله. إذا أردت أن تسلم على الرسول عند دخولك وخروجه دائما تقول بسم الله اللهم صل على محمد وسلم فيكفي هذا. وإذا أردت لا يعني تمر على القبر تسلم عليه شايف كيف ولا تخير صار يصرخ بصوت عالي في داخل المسجد انا بلغه ما فهمت يعني. فجاني احد الاخوه اخ سعودي وقال لي يا اخي ما يجوز لك ان تكلم في هذا الموضوع. قلت ليش طيب؟ انا عرفت انصحه لأن هذه عبادة لصف الله وأصرفها الآن للرسول وتوجه القبر. قال لي يا أخي أنت مش في قلبه، افرض هو ما أراد هذا. أقول أنت مش في قلبه، افرض هو ما أراد هذا قصد. فتركت الرجل ومشيت، وجدت يعني هذاك بقي يصرخ بصوت عالي يعني يفزع الناس اللي حوله.
يعني رجل من العامة قال لك ولا
ها؟
رجل من العامة اللي قال لك
يعني والله هو ملتحي يعني، بس ما أعرف إذا كان طالب، بس هو ملتحي يعني.
مدني
مدني
مدني.
هم عند القبر، أمام القبر في ناس واقفون، ولم يرفع يديه يقول انزل انزل يا ذكر ليقلع حقهم هؤلاء الناس.
أي نعم
أي نعم. لكن هؤلاء المتصوفة موجودين حولنا القبر من المدنيين وغيرهم.
بحديث الأخ تقيري الشيخ صالح توجه من إخواننا كان يقف عند القبر هناك مع الدعاء، فيقول جاء شيخ الشعراوي ومع مجموعة من تلاميذه.
هذا المفسر هذا اللي
بقول تلاميذه كلهم حليقين لحى حاسير رؤوس يلبسون البنطال، قال أشكالهم عجيبة جزء الأخسار بعثنا. قال فجاوس أخذ يتمسح في القبر
مع شيخهم
يتمسح، لا لسه الشيخ في الخلف لسه ما وصل، التلاميذ يتمسحوا بالقبر. فقال أنا جيت وتكلمت عليهم وصرخت عليهم وسبيت عليهم وتكلمت عليهم عن الشيخ صالح توجري. قال لي ثم جيت على الشيخ شعره نفسه بقول له يا شيخ ما رأيت ماذا يصنع تلاميذك؟ إلا هو بقول فوجئت عندما قال دع الناس يهيمون في سبحات تفكيرهم. دع الناس تهين في سبحات تفكيرهم مش عارف إيش. قلت حتى أنت ضال مضل؟ قال قلت له حتى أنت رجل ضال تؤيد الشرك وأنت ثراق؟ قال في اليوم الثاني جاءني وجاب معه وزير الإعلام السابق محمد عبد اليماني وهو إذا به صديق له يأتي معه. قال من حد ما وصل التلاميذ كانهم تحدي صار نزلوا على القبر وصار يتمسحوا في الحجار. قال أنا تكلمت عليهم وهاجمتهم وتوقعت الشر يعني تصير شر، لكن جاءني محمد عبد اليماني وقف أمامي بقول لي من الأخ؟ قلت له أنا فلان. قال مشى ولا تكلم ولا كلمة، ما تكلم. بعدها عاد أجا نقل
كيف؟
بعدها جاء نقل من هذا المكان.
نقل
الأخ توجري من هذا
المكان.
بعدها جاءوا نقل من هذا المكان. قال دع الناس يهيمون في صبحات تفكيرهم مش عارف ايش. هذا الشيخ الشعراوي
هذا يستدلون الناس بكلامه وكذا.
هذه كلمة تذكرني بقصة وقعت بيني وبين الشيخ، كان معروفا في دمشق الشيخ الهيطة وهو ضرير وصوفي. في أول نشأتي العلمية تعرفت مع رجل نجار في نحو 40 من العمر، واشتدت الصداقة بيني وبينه وأنست منه رشدا. فرحت عنده على البيت لزيارته
الشيخ العيطة
نعم. بعد أن اشتدت الصداقة بيني وبينه في غزانة مثل هي، وإذ يقع بصري على عود، عود
نعم عود موسيقى هذا،
قلت له شو أنت تضرب على العود؟ دخلنا معه في نقاش في هذه المسألة، وإذا به بذكر عن الشيخ العيطة أنه يبيح ذلك. في حديث طويل بين بينه وجد في تباين بين كلامي وهو حديث عاد بي بين شيخه، يعني هو شيخ ايش
العيطة
العيطة. قال لي شو رأيك تجتمع مع الشيخ؟ انا يومها عم نشنش، قلت له ما في عندي مانع.
بداية الطلب يا شيخ
ما عندي مانع. خلاص اتصل مع الشيخ واخذ منه موعد ورحت عنده. وانفتح الموضوع وتسلسل البحث وصل إلى بناء مساجد على القبور، وإذا به يقول ما يشبه الكلمة هي دع الناس، بس هو جاب حديث. وأنا مثل ما قلت لكم لساتني حديث عهد بطلب العلم، لكن استغربت الحديث شو قال لما ذكرت له بعض الأحاديث الواردة في النهي عن بناء المساجد على القبور بمعروفة. استغربت أنه الحقيقة ما أنكر عليه كما يفعل المشايخ، لكن قال لي يا شيخ ما لك للناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الشاهد دع الناس في غفلاتها. أنا سمعت الحديث وجئت به تماما، ما عندي علم كبير، لكن عندي علم بأنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا واجب. كيف معقول الرسول يقول دع الناس في غفلاتها؟ لكن ما عندي مادة، ما عندي سلاح. والله أذكر جيدا ما صدقت أنت انصرفت عن الشيخ وروح على البيت مشان فتش عن الحديث. عندي يومئذ بعض الكتب والمراجع منها أذكر جيدا، والنسخة لا تزال عندي حتى الآن، وهي كشف الخطأ ومزيد الإلباس عن الأحاديث المشتهرة بين الناس. للشيخ إسماعيل عجلوني من هو من عجلون من عندكم. هذا الكتاب عبارة عن مقاصد حسنة فيها زيادات. المقاصد الحسنة للشيخ الحافظ السخاوي، فهذا أخذ المقاصد الحسنة وزود عليها بعض الأشياء. رجعت لكشف خفاء وإذا بيجيب هذا الحديث وبيقول دعوا الناس في غفلاتها، حديث رواه مسلم في صحيحه دون قوله في غفلاتها، ونص في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا الحديث له علاقة بالبيع والشراء. إجاد الكذاب الأول السابق خصم طرف الحديث الأخير وحط مكان هذا المخصوم في غفلاتها، فاتخذها الشيخ حجي علي. شو دخل الناس بيصلوا على القبور وجانب القبور؟ دع الناس في غفلاتها. وهذا الشيخ الشعراوي هكذا تقريبا.
كويس لما نسبها للنبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله.
تفضل حياكم الله.
يا الله. أكل طعامك أبرار. وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون. يا الله بسم الله
الرحمن الرحيم. شيخنا، رجل سهى خلف إمامه، فهل عليه السجود للسهو أم يتحمله الإمام عنه؟
قال عليه السلام الإمام ضامن لا عليه السجود.
يا شيخ، كان أسافر أنا يا شيخ في مكان إلى مكان.
كيف؟
إذا سافرت من مكان إلى مكان، مثلا إلى بيت مثلا قريب من أقربائي وأنا مستعفي تماما، يعني هل أقصر؟
نويت الإقامة؟
عدد معي ما حتى أرجع مثلا، يعني أتسوح مثلا أزور أصدقاء أو كذا ثم أرجع. إيه إقامتي هذه، ما نويت إقامة محددة يعني.
هذا البحث سبق يعني مفصلا. أنت بدك تحكم على نفسك بنفسك. إن كنت يعني نويت الإقامة وهذه النية يفرضها واقعك، شو واقعك؟ انت لا تقضي مصالح واعمال تابعها، فانت ملهوج ومجهول داخلي ولا راية تستريح. انت لا تحكم بنفسك. يعني أدرس نفسيتك وضعيتك هي التي تحكم عليك، لأنك في حكم مسافر أو في حكم مقيم.
يقول العلماء يا شيخ في من قدم يوم عرفة للحج عليكم السلام، فقدم يوم عرفة للحج فخاف أن يفوته الحج إذا ذهب وطاف وسعى بين الصفا والمروة، يقولون يدخل الحج على العمرة فيصير فيكون قارنا، وبما أن التمتع واجب فلماذا لا نقول يا شيخ في هذه المسألة نفسها إذا انصحت، لماذا نقول أن عروة بن المدرس يكون قارنا بدل أن يقول العلماء أنه مفردا؟
القضية ما على كيفنا، القران يلتقي مع الإفراد في الأعمال وفي أكثر الأحكام، ويختلف عنه في النية أولا وفي الهدي ثانية، أليس كذلك؟ طيب كيف نقول في شخص ما ندري شو نيته وشو عمله لماذا لا نقول إنه كان قارنا؟ هذا كما لو قلنا لماذا لا نقول كان مفردا؟ والحقيقة لا ينبغي لنا أن نقول ما في كحول ما هي
كيف تعرف
يعني زفتينا لا كان إذا قلنا أن هذا عروة كان قارنا يأتي السؤال هل أهدى؟ ماذا تقول؟ ستقول مثلي لا أدري. إذا كنت لا تدري أهدى أم لا فكيف تدري أنه كان قارنا؟ إذن قول من يقول لماذا لا يقول كذا، الجواب لأننا لا ندري، لكننا ندري أنه لم يكن متمتعا للسبب الذي جاء عرضه في السؤال، ولهذا نحن آني المتحمسين بالقول بوجوب التمتع لا نقول بأن التمتع ركن من أركان الحج، وإنما نقول هو واجب من واجبات الحج من استطاعه، وقد تكون هناك ظروف لا يتمكن فيها الحاج من أن يكون متمتعا مثل عروة هذا تماما
أو عائشة رضي الله عنها،
وممكن سبقتني وممكن أن نضيف إلى عروة عائشة حيث فجأها الحيض وهي لما تطوف طواف القدوم. إذن نقول بوجوب التمتع لمن لم يكن له عذر، أما كما يفعل الحجاج اليوم كثيرون منهم بحج حج الإفراد، وعليكم السلام ورحمة وبركاته، وقد يذهب أحدهم إلى تلك البلاد قبل شهر أو شهرين خاصة الغرباء الأجانب يعني. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. أهلا. فيظلون في أهرامهم ويتحملون مشقة الانحباس في الإهرام حتى لا يتمتعوا فيجب عليهم كما يقولون دم. هؤلاء آثمون بلا شك لأنهم يخالفون قول الرسول عليه السلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرا. أحلوا أيها الناس، أحلوا أيها الناس، هؤلاء ما يحلون. سراقة يقول والرسول عليه السلام على المروة: يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال: بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وشبك عليه السلام بين أصابعه. هذه النصوص كلها عطلت وسطر نقيضها في أكثر كتب الفقه. أنواع الحج ثلاثة: إفراد وقران وتمتع، ثم اختلفوا في أيهما الأفضل. فمن قائل: الأفضل إفراد لأنه في مشقة أكثر. وقيل: أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها. هذا ضد الشرع، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. نعم. ومنهم من يقول الأفضل القران لأن الرسول كان قارنا، ومنهم من يقول التمتع هو الأفضل. نحن نقول: بل هو الواجب. فإذا نعود الآن إلى السؤال: لا نقول عروة كان قارنا، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكننا نقول يقينا لم يكن متمتعا، لأنه ما جاء بالعمرة وتحلل فهو غير متمتع ولا يلزم. ولا يلزم من كونه غير متمتع أن يكون قارنا. من حيث الإمكان ممكن أن يكون قارنا، لكن متى يكون قارنا؟ حينما يتداركه الوقت وهو على تصور لما بين يديه من ضيق الوقت، فهو يجمع بين فضيلتين: فضيلة أداء مناسك الحج المفرد، وفضيلة قرن النية، وفضيلة الهدي مقابل هذه الفضيلة. لكن من أين لنا هذا أنه عروة فعل؟ لم يكن متمتعا وانتهى الأمر. وهذا دليل أن التمتع ليس شرطا أو ركنا من أركان الحج. وكفى الله المؤمنين القتال. كيف حالك؟ عساك بخير؟ أهلين.
تعرف الأخ علي؟
متخيل فيه أكثر من مرة.
هذا سهل.
ما شاء الله. وإقامته أين؟
هو كانت الجامعة الإسلامية درس فيها في الجامعة، ثم أنهى دراسته، والآن يحضر دراسة في الجامعة الأردنية للسير. ويخرج بها. أي نعم، يخرج بها.
ومتى تخرج من الجامعة؟ 92. بعد التخرج جاء إلى هنا؟
جاء إلى هنا والتحق مع الجامعة الأردنية.
بس
أتم بسرعة أسئلتك.
عندك أسئلة أنت؟
لا أتمها أنت أولى مني. أنا عندي الشيخ موجود بس أنت أتم الأسئلة.
الله يجزيك خير إن شاء الله. طيب يا شيخ، مباشرة الزوجة في الحج ما عليه إذا أنزل أو إذا لم ينزل؟
ما عندي دراسة في الموضوع.
قول يا شيخ الذي يفسد
تحلل أولا؟
لا، هو في الحج يعني لسه ما تحلل.
أي نعم.
طيب، في الذي يفسد حجه بالوطء أو يفسد حجه بالوطء، متى يذبح حج الجزاء الفدو هذا؟ وهل
الحق بالسؤال الأول؟
طيب شيخ، إذا حج الحاج متمتعا وسافر إلى خارج ميقاته ما يفعل؟ هل يلبي بالحج من مكان النازل فيه أو يحرم بالحج من ميقاته أو إلى من خارج المواقيت؟
واحدة، هل يلبي من محله
ومن حل مثلا المدينة مثلا ذهب؟
لا، ما يلبي من هناك.
تمتع، هو تمتع
فاهم
اي نعم ورجع الى
ادى عمرة الحج
تمتع نعم
ورجع الى المدينة ثم يريد ان يعود ليحج. قلنا لك جوابا عن سؤالك الاول بانه لا يلبي من لا يحرم من المدينة، ثم قلت او كمل
يعني هل يلبي بالحج مكان النازل فيه او يحرم بالحج من ميقاته؟ هذا او
لا هذا ولا هذا، وانما كيف خرج من مكة يدخل في اليوم الثامن يلبي بالحج.
نعم، مثل انا يا شيخ ذهبت الى الحج مثلا اخذت عمرة، ثم اليوم السابع من جدة ذهبت الى مكة بثوبي، ثم اليوم الثامن لبيت بالحج ولا بس حرامي ولا بيت الحج ثم انطلقت الى ميناء.
هذا
فعلا صحيح، ما يلزمه يعني
ابدا.
ليس هنا
طواف
شيخنا؟
طواف زياره
ما يلزمه؟
لا، اذا كان يلزم الغريب الطواف يلزمه، لكن ما علق بما لا يلزم فهو لا يلزم. يعني كل من دخل مكه عليه طواف؟
لا طبعا.
أيوه، هذا من هو.
هل الحاج أن يحج بملابسه إذا أمره وليه ولي الأمر، يعني ما استطاع أن يلبس يتجرد من المخيط
كالجنود
مثلا، فهو لا يستطيع أن يحج الإحرام، هل له حج يا شيخ؟
هل له أن يحج بثيابه؟ سؤال هذا غريب شوي، ليه؟ متى يقال هل له؟ إذا كان مستطيعا. هل هو مستطيع؟
لا، غير مستطيع.
لا،
يشتغل هو.
لا تستعجل. شو؟
يعمل في الحج في المناطق، محل ما يروح الوقت مثلا عرفة يكون في عرفة. لكنه يعني ما يعني مأمور أنه ما يلبس الإحرام.
قلت الجندي، الجندي لا مستطيع، كان الجنود الحراسة،
الجنود. الجنود المطافي، أي أشياء.
المهم من كان يستطيع أن يقوم بالواجب فهو واجب، ومن كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الذي نحن نستطيع أن نقوله، أما في شخص معين أنا ما أستطيع أن أقول هذا سقط عنه الواجب أو لم يسقط، لكننا نحيل إلى القاعدة التي من فروعها صل قائما فإن لم تستطيع قاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب. فلو سألني سائل أنا لا أستطيع أن أصلي قائما أصلي قاعدا، أقول سؤالك غير وارد، لأنك إن كنت صادقا بأنك لا تستطيع أن تصلي قائما فماذا تفعل؟
قاعدا.
يعني بين أنت بين تترك الصلاة وبينك صلي قاعدا، لكن أنا ما أدري أنت تستطيع أم لا تستطيع، أما الحكم صلي قائما فإن لم تستطيع فقاعدا إلى آخر الحديث. وهكذا كل الأسئلة التي على هذا المنوال.
شيخنا تعقيب على هذا السؤال، بعض إخواننا في دفاع المدني هناك يقول أنا أعرف الحكم وسألت المشايخ وأنا مستعد لأصبح ذبيحة عن لبس الثياب، فهو يعني غير مستطيع تغيير الثياب، لكن بقول أنا مستعد أذبح ذبيحة عن هذا الشيء كما أفتى بعض إخواننا المشايخ هناك، فما أدري إيش الرأي.
أنا بقول نفس الجواب، لكني أضيف أنه إذا كان لا يستطيع فلا يجب عليه ذنب، لأنه لا دليل على هذا الإيجاب. لكن أنا أخشى التساهل في ادعاء أنه لا يستطيع. أنا كنت كتبت كلمة ما أدري في الطبعة الجديدة من جلباب المرأة المسلمة أو في الرد المفحم الذي لم يطبع، بلغني عن بعض الفتيات المؤمنات السعوديات أنهن من تعصبهن لرأي المشايخ هناك أن المرأة وجهها عورة وأنه لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها مطلقا لا الوجه ولا الكفين، فذكرناهم بقوله عليه السلام في المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. هذه الفتاة المتحمسة لكون وجه الفتاة عورة تحمسها هذا يحملها أن تخالف هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء كافة، لا فرق بين الذين يقولون بأن وجه المرأة عورة وبين الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة، كلهم متفقون على أن هذا الحديث صحيح عن الرسول عليه السلام، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. بل بعض هؤلاء المتحمسين استدلوا بهذا الحديث ردا على متحمسين آخرين على نقيضهم، يقولون بأن ستر المرأة لوجهها بدعة، رد القائلون بالوجوب على القائلين بالبدعية بهذا الحديث، لا تنتقب المرأة المحرمة مفهومه غير المحرمة تنتقب وهذا صحيح، لكن تحمس الفريق الأول الذي يقول بأن وجه المرأة عورة تنتقب المرأة المحرمة منهن، فبلغني أن بعض الفتيات متحمسات قلنا نحن لا نكشف عن وجوهنا ونفدي. أنا خايف هذا يكون مثلك. هذه مشكلة. الرسول عم يقول لك لا تنتقب المرأة المحرمة، يعني هذا معناه أنه أنت محصنة وأنت عفيفة وأنت والحمد لله متسترة، لكن حنانيك لا تشديها كثير، لأن الرسول عليه السلام يقول أيوة شوال الرسول عليه السلام شو هو الحديث يا سامي؟ شر الحديث،
إن لكل عمل شرة،
إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته لسنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. الآن هذا تشدد صريح خالف لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة. بدك تحافظي على ستر الوجه مو بدعة بل هو الأفضل، لكن لبيت شدي على نفسك حتى وانت محرمة إلا ما تغطي على وجهك وبعدين فكريك تخلصي حالك بالفدية. لا، الفدية المشروعة هو إذا اضطر الإنسان لشيء كما وقع بالنسبة لكعب بن عجرة أظن الذي رآه رسول ينفخ في النار وهو محرم والقمل يتساقط من شعره، فقال له عليه السلام: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: بلى يا رسول الله. فأمره بالكفارة. فالشاهد أنا خفت أن يكون هذا من هذا، فما في داعي لمثل هذا التشدد أبدا. اتقوا الله ما استطعتم وكفى الله المؤمنين. يعني
بقول ابن عباس في المسألة هذه،
ايه قول ابن عباس قول له أجره عليه، لكن الرسول ما أمر الأعرابي الذي كان متجببا لابسا الجبة ومتضمخا بالطيب، فأمره بأن يخلع ذلك وأمره أن يصنع ما يصنع الحاج وما كلفه بفدية. طيب بدك تشوف لي الجماعة انتهوا ولا لا؟
دقائق.
إذا هبت رياه كفى
الثلاثة. هل في الأصل يجب عليه الحج؟
مين؟
هل في الأصل يجب عليه الحج وخاصة إذا كان قد حج؟
مين هو اللي
يجب؟ الجندي أو المكلف أو كذا.
مين هو؟
الجندي يعني.
إذا كان حج لا ما يجب عليه الحج. لكن كأنه أفهم سؤالك مو هذا هو. إذا كان لا يجب عليه الحج وأراد أن يحج وهو لا يستطيع أن يحرم بثيابه، كأنك تقول بقى بحج ولا ما بحج؟ لا، منقول بحج أفضل له. مثل صلي قائما، فإن لم تستطيع فقاعدا إلى آخر الحديث. طيب هو أدى الفرض، هو يريد الآن أن يتنفل لكن ما يستطيع أن يقوم قائما، فهل يصلي جالسا؟ فلا، يصلي جالسا، بل يصلي على جنب إذا كان لا يصلي جالسا. فذلك الحال المتطوع. نعم.
هل يجوز أن يحج الرجل عن آخر مستطيع أن يحج بنفسه؟
إذا كان السؤال هكذا، لكن أخشى أن يكون وراء كما ما وراءها. إذا كان السؤال هكذا الجواب لا، لأنه من الأصول القواعد الشرعية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن لعل وراء كما ما وراءها.
هو كذا يا شيخ السؤال إن شاء الله.
وإذا كذا الجواب.
جزاك الله خير. طيب ما حكم من أراد أن يحج عمن حج؟ كميت مثلا، والديه مثلا قد حج أدى الذي عليهما ولكن يريد أن يحج عنهما أو يعتمر عنهما
تطوعا
من باب ولد صالح. شيخ
جزاك الله خير.
سؤال في الرضاع يا شيخ.
سؤال
في الرضاع. امرأة قد رضعت من امرأة لرجل ولها أولاد منه، ثم تزوجت بآخر بعده وأنجبت منه أولاد، فهل الأولاد من الآخر أو الآخر يعتبر إخوة للمرأة التي قد رضعت؟
أليس تعلم بأن كما يقولون الحليب للرجل؟
أي نعم.
جواب فلا. الذي سبب الرضاعة الأولى ليست المرأة الأولى إنما الزوج.
الزوج
والزوج تزوج بزوجة أخرى أي يكون فيه رضاع.
الامرأة نفس المرأة دي هي تزوجت بآخر، هل الأبناء الآخر هذا إخوان الأول؟
المرأة تزوج بزوج آخر؟
نعم.
هذا أنا فهمت العكس، أن الزوج تزوج أخرى.
هذا زائد فائدة يا شيخ الأولى. بارك
الله. ما يبدو أنه في تحريم.
يعني السبب هو اللبن ما يعني الأب يعني.
هو هذا.
الشيخ عندنا حديث في سلسلة الصحيحة رقم واحد.
رقم واحد.
نعم. رقم واحد اللي تريد طبعه الآن. قلت يا شيخ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل قال إني أحبك في الله، فقال له إني أبغضك، فقال لما؟ قال إنك تلحن في الأذان. فقلت يا شيخ في المقدمة وصح، فما أدري أنا وجدت في يحيى بن مسلم البكاء.
وجدته ايش؟
يعني عندك فين وجدته يا شيخ؟ قلت صح كذا دون احاله اظن. فانا وجدت في الاثر هذا في سنده يحيى بن مسلم البكاء. وانت ضعفته طبعا. وضعيف.
لكن هذا يحيى البكاء يجب ان تنظر الى الراوي عنه. قد يختلف حكم الرجل في بعض الأحيان باختلاف الراوي عنه. الآن أنا بعيد عهد، لكن مدام أنك تقول رجعت إلى السند فمن تمام المراجعة أن تنظر من هو الراوي عن يحيى البكاء هذا، لأنه كما قلت لك في بعض الأحيان الراوي يكون ضعيفا إلا برواية بعض الرواة عنه فيكون ثقة وصحيحة، والأمثلة على هذا كثيرة. منها مثلا عبد الله بن لهيعة الذي كان قاضيا على مصر، هذا إذا روى حديثا يكون ضعيفا، لكن إذا روى عنه العبادلة عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب المصري، عبد الله بن يزيد المقري، وكذلك غير العبادلة قتيبة بن سعيد المصري، إذا روى أحد هؤلاء عن عبد الله بن لهيعة يكون حديثه صحيح. كذلك مثلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل من رجال البخاري واسمه عطاء بن السائب، هذا ثقة في نفسه، ولكنه كان اختلط في أواخر حياته. وعليكم السلام. يقول المحدثون فمن روى عنه قبل اختلاطه فحديثه صحيح. عرف من هؤلاء الذين رووا عنه قبل اختلاط أفراد من الرواة الحفاظ، منهم مثلا شعبة بن الحجاج وسفيان بن المنذر الثوري. فهذا البكاء يخيل إلي أن يكون من هذا القبيل، وأظن أن هذا الأثر مع جوني أبي داود تذكر.
والله يا شيخ أنا في نفس الأثر قلت يعني هذا الذي ذكره البكاء أنه الحافظ قال ضعيف والنسائي قال فيه متروك، وقد رواه ابن حزم في مسألة 327 والطبراني في المجمع 2.6 والميزان إلى آخر. هذا
كلامي؟
لا
أنت يعني تخريجك. على كل حال اتصل بي هاتفيا إذا شئت بعد العشاء
إن شاء الله
وبراجع إن شاء الله
إن شاء الله. طيب يا شيخ ما هو القول الفصل إن شاء الله في شهر من حوشب؟
في
شهر من حوشب
أنه ضعيف لا يحتج به ولكن يستشهد به.
نعم. وما رأيك يا شيخ في من يصحح حديث الحارث الأعور؟
الفخذ أعورة؟
لا الحارث الأعور.
هو ضعيف.
في من يصحح يا شيخ؟ الشيعي هو ولا كيف؟
هذا الغماري أمثاله.
أي نعم.
من الذين يميلون إلى التشيع.
أي نعم.
هو لا يمكن توثيقه أبدا ولا تقبل يصحح لأنه الراوي لا يصحح حديثه.
حديثه هنا.
معاذ
هو رجل ضعيف يعني عند جماهير العلماء.
يا شيخ التوفيق بين حديثين من استطاع أن يموت في المدينة فليمت وفي حديث آخر توفي رجل بالمدينة وقد ولد فيها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليته مات في غير مولده فقال رجل ولما يا رسول الله؟ قال إنه إذا مات غريبا فليس له من مولده أو ليس فقيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. وقد حسنت يا شيخ في مصنف الفقر.
ما في تعارض
توفيق فقط يعني
التوفيق يكون بعد إثبات التعارض. أنا أقول ما في تعارض
الحمد لله.
أوضح لي تعارض حتى أزيله.
يعني استحباب الموت في المدينة وحث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتمنى أن الرجل ذاك ما لم يوت إلا في مكان مولده.
وين حينما تقرأ الحديث الأول من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، هل يعني مجرد الموت فيما تفهم أنت أم يعني استيطان المدينة حتى الموت؟
استيطان المدينة حتى الموت.
إذن ليس المقصود الموت بذاته وإنما المقصود ما قبل الموت وهو الاستيطان في المدينة. بهذه الطريقة نبدأ لإزالة التعارض المدعى. فنقول الرجل في الحديث الثاني استوطن المدينة أم لا؟
لا لم استوطن.
بلى
الحديث المدينة يعني أقصد يا شيخ
الحديث الثاني الرجل
أين
هو مولود في المدينة؟
أين
فهو مستوطن المدينة؟
أين
انظر الآن الفرق بين الحديثين فرقا عكسيا فرقا عكسيا. الحديث الأول فهمنا أنه يعني أن يستوطن المدينة حتى الموت، لكن رجل طار بالطائرة من بلده الغريب عن المدينة وحط في المدينة